عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، هذه حلقتنا الأخيرة إن شاء الله تعالى في الحديث عن هذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن هذه المعجزة خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن ارتفع من الأنبياء قبله كإدريس أو عيسى عليه السلام لما رفعه الله إليه لم ينزل إلى الآن، ولم يصعد صعود تكريم كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وصعود تكليف، لكنه صعد إنجاء له من المشركين لينزل قبل قيام الساعة قائما أو مقيما لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الرحلة العظيمة من دون غيره من الأنبياء. قلنا لأن الجفاء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهل الأرض أراد الله تعالى أن يعوضه بحفاوة السماء وأهلها، بل بحفاوة المولى عز وجل بتقريب عبده إليه. فهذه المكانة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليها مخلوق، لا بشر، لا نبي، لا رسول، لا ملك، ولا حتى سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام، إنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المكانة بقوة الله وقدرته ورحمة الله وفضله وكرمه وتقريبه لنبيه. أوصله لمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلت إلى مكان سمعت فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني احتكاك القلم بالصحيفة، تيجي تكتب كده يبقى للكتابة صوت لحرف القلم، لاحتكاك القلم بالصحيفة بالورقة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يكتب الملائكة فيه أو ينقل الملائكة فيه من اللوح المحفوظ ما شاء الله، ويكتب الملائكة من أمر الله تعالى ما شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه المعجزة بإطلاق لم تدانيها معجزة نبي من الأنبياء، بل جمعت هذه المعجزة مع الإسراء بالنبي من مكة إلى فلسطين، ثم العروج به من فلسطين إلى السماوات العلى، ثم رجوعه مرة أخرى من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم، ضمت إليها أن الله تعالى كلمه كفاحا. فما من نبي كلمه الله كفاحا سوى موسى عليه السلام، فجمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل خصال الأنبياء قبله كما ذكرت في الحلقة السابقة. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، قلنا أن الله تعالى جمع له الأنبياء، جمع له أرواح الأنبياء، صور له الأنبياء، جمع له الأنبياء حقيقة. كل هذا ممكن، لماذا؟ لأنك حينما تتكلم عن فعل لكي تعقل الفعل وتستوعبه انسب الفعل إلى فاعله، يبقى الأمر سهل عليك. مثال: لو قلت مثلا أنا انتقلت من مصر إلى أمريكا مثلا في تسع ساعات وأنا راكب سفينة، مفيش حد هيصدقك، لأن السفينة تنخر في البحر أياما وليالي حتى تصل إلى أمريكا. لكن لو قلت بطائرة لصدقك الناس، لو قلت بصاروخ لقال لك الصاروخ أسرع من ذلك. كلما ربطت الفعل بفاعله سهل قبول الفعل. فلو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بذاته من مكة إلى بيت المقدس يقول لك هذا كلام لا يعقل، لأنك نسبت الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلت أن الله أسرى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس هذا أمر سهل يسير جدا. ليه؟ لأن الفاعل هو الله، والله على كل شيء قدير. لذلك حينما كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء أنزل الله هذه الآية، قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأنهم كأنهم اتهموا ربهم تبارك وتعالى بالعجز عن مثل هذا الفعل. فالله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إن الذي أسرى بعبده إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله هو الذي أسرى بعبده، وهو الذي عرج بعبده إلى السماوات العلى. إذن حينما ننسب الفعل إلى فاعله الحقيقي يسهل تقبل هذا الفعل عقلا. لكن إذا قلت إزاي أسرى النبي عليه وسلم من مكة إلى مسجد إلياء، إلى مسجد أقصى يعني، إزاي عرج إلى السماء السابعة، هذا ضد القوانين وضد الجاذبية وضد قانون السرعة وضد قانون مش عارف. كل الكلام ده كلامك صح إذا كان الفاعل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القانون الذي يحكم محمدا هو الذي يحكم كل البشر. لكن القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى لفعله وهو قانون كن، فهذا لا حدود له. لا يصح أن تقيس فعل الله على فعل البشر، ولا يصح أن تقيس قانون الله على قانون البشر، لا يصح بحال من الأحوال. فما دمت أيها المسلم آمنت أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو الذي أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو الذي عرج بنبيه من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، فقل سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. هذه قضية مهمة. كذلك إحيائه للأنبياء، لو أنه أحيا له الأنبياء هل يعجز ربكم أن يحيي من يشاء وهو الذي بدأ الخلق؟ انظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، قادر أن يحييهم له بشحومهم ولحومهم، وقادر أن يصور أرواحهم له في المسجد الأقصى. لكن ما هي الحكمة من ذلك؟ لا تسأل كيف فعل، لكن قل لما فعل. إذا أردت أن تتعلم الحكمة، لماذا جمع الله الأنبياء لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ليبين مكانته وعظمته، وأنه القائد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن جميع الأنبياء والرسل سلموا قيادة البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. أليس الله على كل شيء قدير؟ قادر أن يحيي له الأنبياء؟ قادر أن يصور له الأنبياء؟ نعم، بلى قادر سبحانه وتعالى. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج بأمر ربه، يعرج به ربه، والمعراج زي الدرج كده. المعراج هناك في المسجد الأقصى، عند المسجد الأقصى أقرب نقطة إلى السماء، أقرب نقطة إلى السماء هي نقطة المسجد الأقصى، وهناك يجتمع الخلق، يحشر الناس في أرض المحشر أرض الشام، ويسمعون الصيحة من هناك. ومن هناك المعراج، ما عرج شيء لربكم إلا من هذا المعراج ومن هذا المكان. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، إلى السماوات العلى. المسافة دي قد إيه؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه، ثم نظر إلى السماء فوجد سحابة، أو رأى سحابة، قال ما تسمون هذا؟ قالوا نسميه سحاب. قال والمزن؟ قالوا نعم. قال والعنان؟ قالوا نعم. قال إن بين السماء إن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الثانية والسماء الأولى مسيرة 500 عام، بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وبين السماء الثانية والسماء الثالثة مسيرة 500 عام، وبين السماء الثالثة والرابعة مسيرة 500 عام، والرابعة والخامسة بينهما مسيرة 500 عام، والخامسة والسادسة بينهما مسيرة 500 عام، والسادسة والسابعة بينهما مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، فكم بين الأرض والسماوات العلا؟ ما تعدش. وفوق السماء السابعة بحر ما بين قعره وساحله أو أعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر العرش، والله تعالى مستو على عرشه يعلم ما تفعلون ويرى ما تصنعون ويسمع ما تقولون، يرى دبيب النملة الصمراء أو يسمع دبيب النمرة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى ما في قمة الجبل كما يرى ما في قعر المحيط، الكل في الرؤية عنده سواء. قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، مسافة مهولة. الانتقال من مكة إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلغي فيها الزمن، لأنك أنت حينما تقيس السرعة أو تقيس المسافة هتقول سرعة مع زمن، كلما زادت السرعة يقل الزمن ونقدر نقطع المسافة، لكن الذي يقوم بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم يعرج بالنبي هو الله، فلا زمان، لا زمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع شوطا من الزمان في هذه الرحلة. يعني لما نقول لا زمان، ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في اول الليل في هذه الرحلة وجاء على اخر الليل صلى الله عليه وسلم، قضى ساعتين ثلاثة خمسة ستة، قضى ساعات من الليل سرى الله تعالى به في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقع الإسراء في الليل في زمنه. قال لك الزمن ده إنما هو زمن مراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزمن إنما قطع لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال، انتقاله من مكة إلى المسجد الأقصى شاف حاجات وهو ماشي كان لازم يتحقق من هذه الأشياء، ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى كان بيشوف حاجات ويسأل سيدنا جبريل ما هذا يا جبريل، ما هذا يا جبريل، ما هذا يا جبريل، ما هذا يا جبريل. فلابد أن تكون السرعة مناسبة أو الزمن مناسب للمرائي، فكأن الزمان قطع للمرائي ولم يقطع للانتقال. مش فاهمين؟ لا افهموا، ركز معايا. الزمان الذي قطع في الليل ده إنما هو زمن مراء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو زمن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه احنا قلنا الانتقال إنما هو بقدرة الله تبارك وتعالى، وإذا ذكرت قدرة الله فلا تذكر زمانا ولا مكانا ولا قوة ولا قدرة، إنما الله تعالى له القدرة التامة المطلقة، إن الله على كل شيء قدير. شوف المسافة بقى، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى وفيها من البهاء والجلال والجمال. وكما ذكرت لكم وصف النبي لهذه الشجرة التي يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها، الراكب يركب جواد جامح سريع يقعد يجري 100 سنة لا تنتهي هذه الشجرة، شجرة سدرة المنتهى. الحبوب بتاعتها أو الثمار بتاعتها كقلال هجر، والأوراق كأذان الفيلة، الورقة الواحدة ربما تستظل بها أمة أو يستظل بها الفئام من الخلق، عدد كبير جدا من الناس الورقة الواحدة، والثمار ثمار ضخمة، ومع هذا فيها من اللآلئ والجواهر والبهاء والأنوار والجلال والعظمة ما الله به عليم. ينبع من تحت هذه الشجرة أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان فيسمان سيحان وجيحان، وأما الظاهران فالنيل والفرات. سبحان الله، النيل والفرات أصلهما من السماء، أصل نهر النيل ونهر الفرات من السماء. حافظوا على النهر وحافظوا على النيل، فالنيل هبة من الله تبارك وتعالى، وقد وهب الله الحياة للبلاد التي تمر فيها أو يمر فيها هذا النيل، بارك الله في هذه البلاد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم انتقل مع سلم بعد سدرة المنتهى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ثم قال له جبريل: تقدم يا محمد، فأنت إذا اخترقت أو تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت، لأن هذا نهاية يعني مكان سيدنا جبريل عليه السلام. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى فوق مكانة جبريل. لا، وشوف المنظر الجميل، وعشان تعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، في السماء الدنيا شاف سيدنا آدم، في السماء الثانية شاف سيدنا إدريس أو يحيى وزكريا، وفي السماء اللي بعد كده شاف سيدنا عيسى، والسماء اللي بعد كده شاف سيدنا موسى، وشاف سيدنا هارون، وشاف سيدنا إبراهيم، وشاف سيدنا نوح، رأى عدد من الأنبياء كلما صعد في السماء، على اختلاف موقع كل نبي في سماء من السماوات، وهذا الاختلاف لا يضر، لكن الحكمة ايه؟ لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم تخطى كل هذه المراتب، تخطى مرتبة أبيه آدم، وتخطى مرتبة أبيه إبراهيم، وتخطى مرتبة أخيه موسى، وأخيه هارون، وأخيه زكريا، وأخيه يحيى، وأخيه إدريس، تخطى مكانة كل الأنبياء، بل وتخطى مكانة الملائكة، وتخطى مكان جبريل عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى مكان كلمه فيه ربه، كلمه فيه ربه كفاحا. الله تبارك وتعالى كلم نبيه، نعم، هل رأى محمد ربه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية قال: نور أنا أرى، كيف أراه وقد رأيت نور ظهر عيني فلم أستطع أن أرى ما في هذا النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ربه جل وعلا أنه يخفض القسط ويرفعه، وأنه حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكأنه صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب، رأى النور. هل رأى نبينا ربه بفؤاده؟ هذا ما قاله سيدنا العباس، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه، ولأن عين القلب كما ذكرنا من قبل أنها أعمق وأقوى وأقدر على رؤية المولى عز وجل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه ومر على مرائي عجيبة وآيات عجيبة، منها أنه قدم له بعدما ذهب إلى المسجد الأقصى، وقبل أن ينتقل في المعراج أو ينقل في المعراج إلى السماوات العلى، قدم له كأس من خمر وكأس من لبن، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لكأس اللبن وشرب منه صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: هديت إلى الفطرة، وقال: اهتديت واهتدت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك. الخمر من آثاره أنه يغطي العقل، يخمر العقل، يحجب العقل، والعقل مناط التكليف. عشان كده ربنا حمى عقلك وحرم عليك الخمر، وحفظ عقلك وحفظ مناط التكليف، وحفظ موضع افعل ولا تفعل فحرم الخمر. أما اللبن فهو الفطرة. لماذا اللبن هو الفطرة؟ لأن الفطرة خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، واللبن خلق الله. اللبن سواء كان لبن أم أو لبن بهيمة تركيبه عجيب جدا، كما قال المولى عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن على خلقة الله تعالى لا يتغير، ولو تدخل الإنسان في اللبن بأي لون من ألوان التغيير لفسد اللبن. واسأل بتوع الألبان، حينما يدخلون في اللبن شيئا لم يخلقه الله تبارك وتعالى فإنهم يفسدون. لو خلطوا اللبن بالماء، غشوه بالماء يعني، لفسد اللبن. لو حدث للبن أي نوع من أنواع الميكروبات لتمزق اللبن بعضه عن بعض وتحلل بعضه عن بعض، كما يقول الناس لبن قطع. كل ما يدخل الفطرة يفسدها، ولو بقي الناس على فطرتهم التي فطر الله الناس عليها لقبلوا الإسلام ولم يردوا. أي حد يرد الإسلام أو يرد أمر من أوامر الله أو يبقى عنده شك في خبر من أخبار الله أو أخبار رسوله، تعرف إن فيه تلوث حدث في فطرته. طب منين بيأتي التلوث؟ الفطرة دي زي زجاج المرآة، ينعكس عليها كل ما يعرض لها، ولا يلوث هذه الفطرة إلا العادات السيئة والتقاليد المحرمة، إلا الأفلام والتمثيليات والأغاني والمراقص والصور المحرمة. لا يفسد هذه الفطرة إلا الخلطة بالفسدة والفسقة والفجرة والمجرمين والخونة. لا يفسد هذه الفطرة إلا البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هديت إلى الفطرة يا محمد. إذا أردتم الفطرة أيها المسلمون فعليكم بالنبع الأول، فعليكم بالمصدر الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المرأى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى السماء مرة فوجد امرأة شمطاء عجوز، فقال: من هذه يا أخي يا جبريل؟ قال: لم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه المرأة. وشوف الدنيا جاية في شكل امرأة شمطاء عجوز، ومر على امرأة أخرى عجوز لكنها مزينة بألوان من الزينة كثيرة جدا، فقال: من هذه يا أخي يا جبريل؟ قال: هذه الدنيا وقد زينت لأبنائها، فإنما زينة الدنيا يغتر بها أبناء الدنيا والذين لا يرون لهم في الآخرة من نصيب. وحقيقة هذه الزينة أنها زينة زائلة، لو سقطت هذه الزينة عن هذه المرأة الشمطاء العجوز الهتماء لظهرت حقيقة الدنيا لكل إنسان. ولو أظهر الله حقيقة الدنيا للناس رأوها بأعينهم لا تركوها، لكن الله تبارك وتعالى ابتلانا بذلك. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللهم إنا نسألك حسن المآب ونعوذ بك من الدنيا وفتنتها. من المرأى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا أمامهم مائدة الطعام ولحم مشوي شهي، وإذا بهم يلتفتون إلى لحم بجوارهم نيء نتن الريح خبيث الطعم، فيتركون هذا اللحم النضيج اللذيذ ويأكلون من هذا اللحم القذر النتن النيء، فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله من زوجاتهم أو أزواجهم ويطعمون من الحرام، أي الزنا. الرجل يزني أو المرأة تزني وعندها زوجها الطيب أو عنده زوجته الطيبة يتركها ويذهب فيفعل في الحرام. هذا مثل كمثل الذي يترك الطعام الطيب النضيج ويذهب إلى الجيفة النتنة. ورأى قوما يأكلون من لحم جيفة النتنة أمامهم ويتصارعون عليه، قال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابون الناس يأكلون لحم أخيهم ميت. وراء ناسا مثلهم يأكلون من جنوبهم، يقطعهم في جنبهم كده ويأكلوا، يقطعهم من لحمهم ويأكلوا. فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم إخوانهم. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الذي يذكر الناس، يغتاب الناس، ينم، يكذب على الناس، هو يأكل لحمهم ميتا، يأكل لحمهم ميتا، نعوذ بالله من الخذلان. ورأى أناسا قرشهم كبيرة جدا، بطن كبيرة جدا، وعمال يبتلع في أحجار، يبتلع في أحجار، وإذا ببطونهم كأنما هي زجاج، وداخل هذه البطون يعني ثعابين وحيات. من هؤلاء أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ورأى أناسا يسبحون في نهر من الدم، وكلما اقتربوا من الشاطئ وجدوا على الشاطئ من يلقمهم أحجارا، فيرجعوا مرة أخرى إلى داخل هذا البحر أو داخل هذا النهر. فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا. وفي رواية أخرى: وجد أناسا يعني كأنهم سكارى ويسيل منهم الدم وبطونهم ممتلئة بالدماء، فسأل عنهم فقال: هؤلاء أيضا الذين يأكلون الربا. ورأى قوما في تنور فرن يأتيهم النار واللهب من تحتهم، فإذا أتت النار من تحتهم صرخوا وضوضوا وتنططوا من شدة النيران تأتيهم من تحتهم وهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم. فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناه والزواني. هؤلاء الزناه والزواني. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرائي كثيرة وآيات كثيرة جدا، رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة وما فيها من نعيم، ورأى النار وما فيها من عذاب أليم. رأى مالك خازن النار، واحد ضخم جدا ومكشر لا يضحك، وأمامه نار يوقدها. فقال: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: سلم عليه. فسلم عليه: السلام عليك. قال: عليك السلام ورحمة الله. ولم يضحك له، ولم يبش كما بشت الأنبياء والملائكة حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا مالك خازن النار، إنه لم يضحك قط منذ أن خلقه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكرنا هذا بهذه الآية في القرآن الكريم عن حال أهل النار إذا اشتد بهم العذاب ووصل بهم منتهى، قالوا: يا مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة، رأى قصرا لعمر، سمع خطوات بلال أمامه، قال: يا بلال، ماذا تصنع من الصالحات؟ لقد سمعت قرعا عليك أمامي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما أذكر من أعمالي إلا أني كلما قضيت حاجتي، كلما قضيت حاجتي قمت فتوضأت وصليت ركعتي. قال: هذا الذي جعلك تسبق. كلما قضى حاجته خش الحمام يقضي حاجته قم يتوضأ ويصلي ركعتين. سبحان الله. إذن كان دايما على وضوء سيدنا بلال، دايما على وضوء، خليك دايما على وضوء عشان تسبق إلى الجنة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا لعمر، ورأى جارية بجوار القصر فتوضأ، فسأل لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر: فغضضت بصري عن الجارية، عشان دي الجارية بتاعتك يا عمر. فبكى سيدنا عمر، قال: يا رسول الله، يعني تغض طرفك عن جاريتي؟ يعني سيدنا عمر يستكثر هذا العطاء من الله تبارك وتعالى، وكيف أنه وسلم يعني يحترم مشاعره ويحترم غيرته رضي الله تعالى عن عمر. رأى أنه وسلم رأي كثيرة جدا. اتعلم إيه بقى من القصة دي؟ أولا لابد أن توقن أن هذه المعجزة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني هو صاحي وبجسمه وبنفسه وبروحه صلى الله عليه وسلم، يعني انتقل عليه وسلم بشحمه ولحمه زي ما بيقولوا، بشحمه ولحمه وروحه انتقل من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى بيت المقدس، ثم عاد مرة أخرى إلى المسجد الحرام، ثم إلى بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يقظة، وقلنا أن هذا لا يستبعد ولا يلفظ العقل. ليه؟ لأن الذي أسرى به وعرج به هو الله سبحانه وتعالى. نمرة واحد: إن الله على كل شيء قدير. بنتعلم من الواقعة دي أن الله على كل شيء إيه؟ قدير. قادر أن ينقل عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذه النقلة ضد قوانين البشر كلها، لأن الله على كل شيء قدير. المسألة الثانية: أن تعلم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، فقد ظهر جليا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل الأنبياء والبشر، بل مقدم على كل الخلق بما فيه من ملائكة رضي الله عنهم والسلام وعليهم السلام. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق سماواته. لو سألت حد تقول له أين الله، يقول لك ربنا في كل مكان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم سأل الجارية، وكانت جارية لأحد أصحابه قد لطمها ضربها بالألم، فشعر أنه ارتكب خطأ عظيما، فذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا ضربت الجارية دي وأنا يعني حزين على هذا، وأريد أن أعتقها لوجه الله لأنني أخطأت في حقها. فقال: يا جارية، أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، أو قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، الله في السماء، الله مستوي على عرش بائن عن خلقه، معهم بسمعه وبصره وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. الله كما ذكرنا في الحديث الذي رواه الدارمي والترمذي وغيره، مستوى على عرش في اللي هو في سمك السماوات، كل سماء 500 سنة، والله والعرش من فوق هذا البحر، ثم الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ومع استوائه على عرشه وبينه وبين خلقه السماوات وما بينهما والأراضين وما بينهما، إلا أنه سبحانه وتعالى لا يغيب شيئا عن ناظره، ولا يغيب شيئا عن سمعه، يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى. يبقى نتعلم من هذه القصة أن الله صعد إلى ربه. الذين ينكرون الإسراء والمعراج ينكرون من هذا الباب، عشان لو أثبتوا الإسراء والمعراج يقولوا الله هو النبي طلع في السماء راح لمين؟ راح لربنا. يبقى الله في السماء، وليس كما تدعون أن الله تبارك وتعالى في الكون كالزبد في اللبن. وهذا كلام فاسد، كلام ضد الدين تماما. اللي يقول الله في الكون كالزبد في اللبن، يعني ربنا مختلط بخلقه، يعني متحد بخلقه، يعني ما تعرفش تفرق بين الرب بين العبد والرب، العبد رب والرب عبد، كما قال هذا المجرم: وما الله إلا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. يعني إذا الرجل عنده كله زي بعض، الكنيسة زي المسجد زي البيعة، والخالق زي المخلوق، والكلب زي القطة زي الإنسان زي الرب زي الملك، كله مع بعضه مختلط مع بعضه، هذا فساد. الله بائن من خلقه، هنا الله والخلق، الله هو الخالق والخلق معروفون، عرش وكرسي وسماوات وملائكة وجن وإنس وحيوان وطير وحشرات وهواء وبحر وبر وشجر وحجر، هؤلاء مخلوقات. أما الله الخالق سبحانه وتعالى فالله بائن من خلقه، لا يختلط بخلقه، ليس هو في داخل خلقه ولا خلقه داخله، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. فالله مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. سئل الإمام مالك عن ما معنى الله على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معلوم لغة، استوى يعني على وارتفع، في اللغة استوى يعني على وارتفع. والكيف مجهول، نحن نجهل كيف استوى الله، لأن استواء الله تبارك وتعالى يليق بجلاله. الكلام على صفات الله كالكلام على ذات الله، احنا عارفين ذواتنا عشان كده نقدر نوصف ايه، نوصف اوصافنا. بسمع ازاي، يعني ايه اسمع، يعني ايه ارى، يعني ايه اتكلم، يعني ايه اتحرك، يعني ايه انزل، يعني ايه اطلع، يعني ايه اقعد، يعني ايه اقوم، لان انا انسان مخلوق معروف ذاتا فمعروف صفاتا. لكن من يعرف ذات الله؟ لا يعرف الله الا الله، لا يعرف ذات الله الا الله، لا يعرف كيف ذاته الا هو، ولا يعرف كيف صفاته إلا هو. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على صفات الله كالكلام على ذاته. فحينما نقول الله في السماء يعني مش داخل السماء، فوق السماء، الله فوق العرش، العرش فوق السماوات، والله مستغن عن العرش وما تحته، عشان ما حدش يقول ان العرش يحمل الرحمن، لا، بل الله تعالى هو الذي يحمل العرش والسماوات والارض. قال الله تبارك وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. فالله هو الذي يمسك السماوات ويمسك الارض ويمسك العرش، كل ما في الكون يحتاج اليه جل وعلا، وهو لا يحتاج الى شيء، لا يحتاج الى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى ملائكة ولا إلى جن ولا إنس ولا أنبياء ولا رسل ولا أي شيء. الله لا يحتاج إلى شيء، كان الله ولم يكن معه شيء وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. من هذه المعاني التي يجب أن نتعلمها أيضا أنه يجب أن ننسب كل فعل إلى فاعله، كما قلت لكم ننسب كل فعل إلى فاعله. بيتكلم عن الإسراء والمعراج، لأن الذي أسرى بعبده هو الله. آخر شيء يجب أن نوقن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلق الله الجنة وخلق الله النار قبل خلق آدم وحواء، قبل خلق الخلق خلق الله الجنة وزينها وخلق النار وأججها وجعل هذه يعني عذابه يعذب به من يشاء وتلك جنته يرحم بها من يشاء سبحانه وتعالى. إذن هذه الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج هو المطلوب، الإيمان به، الإيمان بأن الإسراء والمعراج وقع، والإيمان بكل هذه الحكم التي استخلصناها من الإسراء والمعراج. أيها الإخوة الكرام، إن الإسراء والمعراج معجزة نبيكم العظمى بعد معجزة القرآن الكريم، فإياكم ثم إياكم أن تنحرفوا عن دين ربكم أو أن تدخلوا عقولكم فيما أخبركم الله تعالى به وتقيسوا أفعال الله على أفعالكم، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له عشق القلوب.